إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالفتنة نوعان: فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين، وفتنة الشهوات، وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما. ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم، ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد وحصول الهوى، فهنالك الفتنة العظمى والمصيبة الكبرى. فقل ما شئت في ضلال سيء القصد الحاكم عليه الهوى للهدى، مع ضعف بصيرته وقلة علمه بما بعث الله به رسوله، فهو من الذين قال الله تعالى فيهم: يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وقد أخبر الله سبحانه أن اتباع الهوى يضل عن سبيل الله، فقال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وهذه الفتنة، يعني فتنة الشبهات، مآلها إلى الكفر والنفاق، وهي فتنة المنافقين وفتنة أهل البدع على حسب مراتب بدعهم، فجميعهم إنما ابتدعوا من فتنة الشبهات التي اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل والهدى بالضلال. ولا ينجي من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول وتحكيمه صلى الله عليه وسلم في دق الدين وجله، ظاهره وباطنه، عقائده وأعماله، حقائقه وشرائعه، فيتلقى عنه حقائق الإيمان وشرائع الإسلام وما يثبته لله من الصفات والأفعال والأسماء وما ينفيه عنه، كما يتلقى عنه وجوب الصلوات وأوقاتها وأعدادها ومقادير نصب الزكوات ومستحقيها ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة، وكما يتلقى عنه وجوب صوم رمضان، فلا يجعله رسولا في شيء دون شيء من أمور الدين. والآفة الكبرى أن أكثر المتبعين يجعلون النبي الأمين رسولا في شيء دون شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى بالدين كله، ظاهره وباطنه، عقائده وشرائعه، آدابه وأخلاقه، عباداته ومعاملاته، فمن تمسك بشيء وترك سواه فما هو بمتبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يجعله رسولا في شيء دون شيء من أمور الدين. بل هو رسول في كل شيء تحتاج إليه الأمة في العلم والعمل، لا يتلقى إلا عنه ولا يؤخذ إلا منه، فالهدى كله دائر على أقواله وأفعاله، وكل ما خرج عنها فهو ضلال. فإذا عقد قلبه على ذلك وأعرض عما سواه ووزنه بما جاء به رسول الله، فإن وافقه قبله، لا لكون ذلك القائل قاله بل لموافقته للرسالة، وإن خالفه رده ولو قاله من قاله، فهذا الذي ينجيه من فتنة الشبهات، وإن فاته ذلك أصابه من فتنتها بحسب ما فاته منه. وفتنة الشبهات تنشأ تارة من فهم فاسد، وتارة من نقل كاذب، وتارة من حق فائت خفي على الرجل فلم يظفر به، وتارة من غرض فاسد وهوى متبع، فهي من عمم في البصيرة وفساد في الإرادة. وأما النوع الثاني من الفتنة ففتنة الشهوات، وقد جمع سبحانه وتعالى بين ذكر الفتنتين في قوله: الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. أي تمتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواتها، والخلاق هو النصيب المقدر. ثم قال: وخضتم كالذي خاضوا، فهذا الخوض بالباطل وهو الشبهات. فجمع بين ذكر الفتنتين في هذه الآية الكريمة المكرمة، وأشار سبحانه وتعالى في هذه الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب والأديان من الاستمتاع بالخلاق والخوض بالباطل، لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم به، أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح. فالأول هو البدع وما والاها، والثاني فسق الأعمال. فالأول فساد من جهة الشبهات، والثاني من جهة الشهوات. ولهذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا أعمته دنياه. وكانوا يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. وأصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي على الشرع والهوى على العقل. فالأول أصل فتنة الشبهة، والثاني أصل فتنة الشهوة. ففتنة الشبهات تدفع باليقين، وفتنة الشهوات تدفع بالصبر. لذلك جعل سبحانه إمامة الدين منوطة بهذين الأمرين، فقال جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فدل على أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وجمع بينهما أيضا في قوله: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتواصوا بالحق الذي يدفع الشبهات، وبالصبر الذي يكف عن الشهوات. وجمع بينهما في قوله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي القوى والقوائم في ذات الله، والأبصار البصائر في أمر الله. وعبارات السلف تدور على ذلك. وكما قيل: إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. فبكمال العقل والصبر تدفع فتنة الشهوة، وبكمال البصيرة واليقين تدفع فتنة الشبهة. وإذا سلم العبد من فتنة الشبهات والشهوات حصل له أعظم غايتين مطلوبتين بهما سعادته وفلاحه وكماله، وهما الهدى والرحمة. قال تعالى عن موسى وفتاه: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فجمع له بين الرحمة والعلم، وذلك نظير قول أصحاب الكهف: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فإن الرشد هو العلم بما ينفع والعمل به، والرشد والهدى إذا أفرد كل منهما تضمن الآخر، وإذا قرن أحدهما بالآخر فالهدى هو العلم بالحق والرشد هو العمل به، وضدهما الغي واتباع الهوى. وقد يقابل الرشد بالضر والشر. قال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وقال مؤمن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. والرشد يقابل الغي، كما في قوله تعالى: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ويقابل الضر والشر كما تقدم، وذلك أن الغي سبب لحصول الشر والضر ووقوعهما بصاحبه. فالضر والشر غاية الغي وثمرته، كما أن الرحمة والفلاح غاية الهدى وثمرته. فلهذا يقابل كل منهما بنقيضه وسبب نقيضه. فيقابل الهدى بالضلال، كقوله تعالى: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وكما في قوله تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. وهو كثير، يعني مقابلة الهدى بالضلال. ويقابل الهدى بالضلال والعذاب، كقوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فيقابل الهدى بالضلال والشقاء، ويجمع سبحانه بين الهدى والفلاح والهدى والرحمة، كما يجمع بين الضلال والشقاء والضلال والعذاب، كقوله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر. فالضلال ضد الهدى، والسعر العذاب، وهو ضد الرحمة. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والمقصود أن من سلم من فتنة الشبهات والشهوات جمع له بين الهدى والرحمة والهدى والفلاح. قال تعالى عن أوليائه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وقال تعالى: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فقوله هذا بصائر من ربكم عام مطلق، وقوله وهدى ورحمة لقوم يؤمنون خاص بأهل اليقين. ونظير ذلك قوله يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ونظيره في الخصوص قوله تعالى هدى للمتقين، وقوله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ونظيره أيضا قوله هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقد أخبر أنه هدى عام لجميع المكلفين، فقال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فأخبر سبحانه أن القرآن بصائر لجميع الناس، والبصائر جمع بصيرة، وهي فعيلة بمعنى مفعلة أي مبصرة لمن تبصر. ومنه قوله تعالى وآتينا ثمود الناقة مبصرة أي مبينة موجبة للتبصر. وفعل الإبصار يستعمل لازما ومتعديا، يقال أبصرته بمعنى رأيته، وأبصرته بمعنى أريته، ومبصرة في الآية بمعنى مرية لا بمعنى رائية. والذين ظنوها بمعنى رائية غلطوا في الآية وتحيروا في معناها، فإنه يقال بصر به وأبصر، فيعدى بالباء تارة وبالهمزة تارة، ثم يقال أبصرته كذا أي أريته إياه، كما يقال بصرته به وبصر هو به. فها هنا بصيرة وتبصرة ومبصرة، فالبصيرة البينة التي تبصر، والتبصرة مصدر مثل التذكرة، وسمي بها ما يوجب التبصرة، فيقال هذه الآية تبصرة لكونها آلة التبصر وموجبة. فالقرآن بصيرة وتبصرة وهدى وشفاء ورحمة بمعنى عام وبمعنى خاص. ولهذا يذكر الله سبحانه هذا وهذا، فهو هدى للعالمين وهدى للمتقين وشفاء للعالمين وشفاء للمؤمنين وموعظة للعالمين وموعظة للمتقين. فهو في نفسه هدى ورحمة وشفاء وموعظة، فمن اهتدى به واتعظ واشتفى كان بمنزلة من استعمل الدواء الذي يحصل به الشفاء، فهو دواء بالفعل، وإن لم يستعمله فهو دواء بالقوة، أي هو دواء في نفسه ومؤثر بذاته، وإن لم يقع التداوي به لأجل انصراف المتداوين عنه. وكذلك الهدى، فالقرآن هدى بالفعل لمن اهتدى به، وهدى بالقوة لمن لم يهتدي به، فإنما يهتدي به ويرحم ويتعظ المتقون الموقنون. والهدى في الأصل مصدر هدى يهدي هدى، فمن لم يعمل بعلمه لم يكن مهتديا، كما في الأثر من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله تعالى إلا بعدا. وهذا المعنى صحيح، وإن كان الإسناد لهذا الأثر ضعيفا جدا، ولكن يسمى هدى لأن من شأنه أن يهدي، وهذا أحسن من قول من قال إنه هدى بمعنى هاد، فهو مصدر بمعنى الفاعل كعدل بمعنى العادل، وزور بمعنى الزائر، ورجل صوم بمعنى صائم. فإن الله سبحانه قد أخبر أنه يهدي به، فالله الهادي وكتابه الهدى الذي يهدي به على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا ثلاثة أشياء: فاعل وقابل وآلة. فالفاعل هو الله تعالى، والقابل قلب العبد، والآلة هو الذي يحصل به الهدى، وهو الكتاب المنزل
والله سبحانه يهدي خلقه هدى كما يقال، دلهم دلالة وأرشدهم إرشادا وبين لهم بيانا. والمقصود أن المحل القابل هو قلب العبد المتقي المنيب إلى ربه الخائف منه الذي يبتغي رضاه ويهرب من سخطه. فإذا هداه الله بكتابه وصل أثر فعله إلى محل قابل فيتأثر به فصار هدى له وشفاء ورحمة وموعظة بالوجود والفعل والقبول. وإذا لم يكن المحل قابلا وصل إليه الهدى فلم يؤثر فيه، كما يصل الغذاء إلى محل غير قابل للاغتذاء فإنه لا يؤثر فيه شيئا، بل ولا يزيده إلا ضعفا وفسادا إلى فساده، كما قال تعالى في الآية التي نزلها: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فتخلف الاهتداء يكون لعدم قبول المحل طارة، ولعدم آلة الهدى طارة، ولعدم فعل الفاعل وهو الهادي طارة. ولا يحصل الهدى على الحقيقة إلا عند اجتماع هذه الأمور الثلاثة. وقد قال سبحانه: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فأخبر سبحانه أنه قطع عنهم مادة الاهتداء وهو إسماع قلوبهم وإفهامها ما ينفعها لعدم قبول المحل، فإنه لا خير فيه، فإن الرجل إنما ينقاد للحق بالخير الذي فيه والميل إليه والطلب له ومحبته والحرص عليه والفرح بالظفر به، وهؤلاء ليس في قلوبهم شيء من ذلك، فوصل الهدى إليه ووقع عليه كما يصل الغيث النازل من السماء ويقع على الأرض الغليظة العالية التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فلا هي قابلة للماء ولا للنبات. فالماء في نفسه رحمة وحياة ولكن ليس فيها قبول له. ثم أكد هذا المعنى في حقهم بقول: ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، أي فيهم ما عدم القبول والفهم آفة أخرى وهي الكبر والإعراض وفساد القصد. فلو فهموا لم ينقادوا ولم يتبعوا الحق ولم يعملوا به. فالهدى في حق هؤلاء هدى بيان وإقامة حجة لا هدى توفيق وإرشاد، فلم يتصل الهدى في حقهم بالرحمة. وأما المؤمنون فاتصل الهدى في حقهم بالرحمة فصار القرآن لهم هدى ورحمة، ولأولئك هدى بلا رحمة. والرحمة المقارنة للهدى في حق المؤمنين عاجلة وآجلة، فأما العاجلة فما يعطيهم الله تعالى في الدنيا من محبة الخير والبر وذوق طعم الإيمان ووجدان حلاوته والفرح والسرور بأن هداهم الله تعالى لما أضل عنه غيره ولما اختلف فيه من الحق بإذنه، فهم يتقلبون في نور هداه ويمشون به في الناس ويرون غيرهم متحيرا في الظلمات، فهم أشد الناس فرحا بما آتاهم ربهم من الهدى. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأمر سبحانه عباده المؤمنين المهتدين أن يفرحوا بفضله ورحمته. وقد دارت عبارات السلف على أن الفضل والرحمة هو العلم والإيمان والقرآن واتباع الرسول، وهذا من أعظم الرحمة التي يرحم الله بها من يشاء من عباده، فإن الأمن والعافية والسرور ولذة القلب ونعيمه وبهجته وطمأنينته مع الإيمان والهدى إلى طريق الفلاح والسعادة، والخوف والهم والغم والبلاء والألم والقلق والشقاء مع الإضلال والحيرة. ومثل هذا بمسافرين، أحدهما قد اهتدى لطريق مقصده فسار آمنا مطمئنا، والآخر قد ضل الطريق فلم يدري أين يتوجه، كما قال تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فالرحمة التي تحصل لمن حصل له الهدى هي بحسب هداه، فكلما كان نصيبه من الهدى أتم كان حظه من الرحمة أوفر. وهذه هي الرحمة الخاصة بعباده المؤمنين، وهي غير الرحمة العامة بالبر والفاجر. وقد جمع الله سبحانه لأهل هدايته بين الهدى والرحمة والصلاة عليهم، فقال تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: نعم العدلان ونعمة العلاوة، فبالهدى خلصوا من الضلال، وبالرحمة نجوا من الشقاء والعذاب، وبالصلاة عليهم نالوا منزلة القرب والكرامة. والضالون حصل لهم ضد هذه الثلاثة: الضلال عن طريق السعادة، والوقوع في ضد الرحمة من الألم والعذاب، والذم واللعن الذي هو ضد الصلاة. ولما كان نصيب كل عبد من الرحمة على قدر نصيبه من الهدى كان أكمل المؤمنين إيمانا أعظمهم رحمة، كما قال تعالى في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وكان الصديق رضي الله عنه من أرحم الأمة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وكان أعلم الصحابة باتفاق الصحابة، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: وكان أبو بكر رضي الله عنه أعلمنا به، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجمع الله له بين سعة العلم والرحمة. وهكذا الرجل كلما اتسع علمه اتسعت رحمته، هذا في حق العلم الحق. وأما الذين يحملون الزيف، يحملون الزبد، فهؤلاء كلما ازدادوا علما ازدادوا غلظة وقساوة. ولكن الذين يحملون علم الكتاب والسنة كلما ازدادوا علما ازدادوا رحمة. وقد وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما، فوسعت رحمته كل شيء وأحاط بكل شيء علما، فهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، بل هو أرحم بالعبد من نفسه، كما هو أعلم بمصلحة العبد من نفسه، والعبد لجهله بمصالح نفسه وظلمه لها يسعى فيما يضرها ويؤلمها وينقص حظها من كرامته تعالى ومثوبته، ويبعدها من قربه وهو يظن أنه ينفع نفسه ويكرمها. وهذا غاية الظلم والجهل، والإنسان ظلوم جهول، فكم من مكرم لنفسه بزعمه وهو لها مهين، ومرفه لها وهو لها متعب، ومعطيها بعض غرضها ولذاتها، وقد حال بينها وبين جميع لذاتها، فلا علم له بمصالحها التي هي مصالحها، ولا رحمة عنده لها. فما يبلغ عدوه منه ما يبلغ هو من نفسه، قد بخسها حظها وأضاع حقها وعطل مصالحها وباع نعيمها الباقي ولذتها الدائمة الكاملة بلذة فانية مشوبة بالنغص. إنما هي كأضغاث أحلام أو كطيف زار في المنام، وليس هذا بعجيب من شأنه، وقد فقد نصيبه من الهدى والرحمة، فلو هدي ورحمة لكان شأنه غير هذا الشأن، ولكن الرب تعالى أعلم بالمحل الذي يصلح للهدى والرحمة، فهو الذي يتيها العبد، كما قال في عبده الخضر: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ومما ينبغي أن يعلم أن الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد، وإن كرهتها نفسه وشقت عليها فهذه هي الرحمة الحقيقية. فأرحم الناس بك من شق عليك في إيصال مصالحك ودفع المضار عنك. فمن رحمة الأب بولده أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل، ويشق عليه في ذلك بالضرب وغيره، ويمنعه شهواته التي تعود بضرره. ومتى أهمل ذلك من ولده كان لقلة رحمته به، وإن ظن أنه يرحمه ويرفهه ويريحه فهذه رحمة مقرونة بجهل كرحمة الأم. ولهذا كان من تمام رحمة أرحم الراحمين تسليط أنواع البلاء على العبد، فإنه أعلم بمصلحته، فابتلاؤه له وامتحانه ومنعه من كثير من أغراضه وشهواته من رحمته تعالى بعبده. ولكن العبد لجهله وظلمه يتهم ربه ولا يعلم إحسانه إليه بابتلائه وامتحانه. وقد جاء في الأثر أن المبتلى إذا دعي له اللهم ارحمه يقول الله سبحانه: كيف أرحمه من شيء به أرحمه. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه يرفع: إن الله إذا أحب عبده حماه الدنيا كما يحمي أحدكم مريضة. فهذا من تمام رحمته به لا من بخله عليه، كيف وهو الجواد الذي له الجود كله وجود جميع الخلائق في جنب جوده، أقل من ذرة في جبال الدنيا ورمالها. فمن رحمته سبحانه بعباده ابتلاؤهم بالأوامر والنواهي رحمة وحمية لا حاجة منه إليهم بما أمرهم به، فهو الغني الحميد، ولا بخلا منه عليهم بما نهاهم عنه، فهو الجواد الكريم. ومن رحمته أن نغص على عباده الدنيا وكدره لئلا يسكنوا إليها ولا يطمئنوا إليها ويرغبوا في النعيم المقيم في داره وجواره، فساقهم إلى ذلك، أي إلى النعيم المقيم في داره وجواره، ساقهم إليه بسياط الابتلاء والامتحان، فمنعهم ليعطيهم، وابتلاهم ليعافيهم، وأماتهم ليحييهم. ومن رحمته بهم أن حذرهم نفسه لئلا يغتروا به ويعاملوه بما لا تحسن معاملته به، كما قال تعالى: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قال غير واحد من السلف: من رأفته بالعباد حذرهم من نفسه لئلا يغتروا به. ولما كان تمام النعمة على العبد إنما هو بالهدى والرحمة، كان له ما ضدان: الضلال والغضب. فأمرنا الله سبحانه أن نسأله كل يوم وليلة مرات عديدة أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم وهم أولو الهدى والرحمة، ويجنبنا طريق المغضوب عليهم وهم ضد المرحومين، وطريق الضالين وهم ضد المهتدين. ولهذا كان هذا الدعاء من أجمع الدعاء وأفضله وأوجبه. أهل السنة يفهمون هذا الفهم في الدين لأنهم يعرفون الدين على حقيقته، ولذلك يقضون بالحق ويرحمون الخلق، فيجمعون بين الأمرين، بين قضائهم وقولهم بالحق وللحق، وكذلك ما يأتي منهم من رحمتهم للخلق. أهل السنة لعلمهم بحقيقة الدين تجدهم ثابتين على الحق الذي هداهم الله رب العالمين إليه، وكيف يتحولون عليه وقد رحمهم به، فما دامت رحمته متصلة بهم بهدايتهم إلى الحق فرحمته موصولة بهم بتثبيتهم على الحق. فمن علاماتهم أنه مال ائتلاف واتفاق وثبات واستقرار على الحق. فأهل الحديث أهل السنة على منهاج النبوة يحرصون على الجماعة ونبذ الفرقة، ولكن الجماعة التي يجتمعون عليها هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو المظفر السمعاني: ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وأزمنتهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، لو طالعت وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد وفعلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد. وهل على الحق دليل هو أبين من هذا؟ قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فهذه آية وعلامة، وعليك أن تستخدمها دائما وأن تدفع بها دائما في وجوه أهل البدع. عليك أن تقول لهم: لو طالعتم جميع كتب أهل الحديث الذين هم على الحق من أولهم إلى آخرهم، من قديمهم إلى حديثهم، مع اختلاف بلدانهم وأزمنتهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، لو فعلتم يا أهل البدع لوجدتموهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد وكلمة واحدة يجرون فيها على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد وفعلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعتم جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم لوجدتموه كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد. فهل على الحق دليل هو أبين من هذا؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. فهذه من أعظم الدلالات على صدق هؤلاء الذين اتبعوا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والسبب في اتفاق أهل الحديث أتباع منهاج النبوة ما هو؟ هو أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة ومن طريق النقل، فأورثهم ذلك الاتفاق والائتلاف. أما أهل البدعة فمن أين أخذوا الدين؟ أخذوا الدين من المعقولات ومن الآراء والأهواء والشهوات، فأورثهم ذلك الافتراق والاختلاف. فالنقل والرواية من الثقات المتقنين قل ما يختلف، وإن اختلف في لفظة أو كلمة فهو اختلاف لا يضر في الدين ولا يقدح فيه. وأما دلائل العقل فقل ما تتفق، فالرواية معصومة متفقة بلا اختلاف، ودلائل العقل قل ما تتفق، بل عقل كل واحد يرى غيره على غير ما يرى عليه نفسه، وهذا بين والحمد لله. وبهذا يظهر أن أهل الحديث هم أهل الحق وأن كلمتهم واحدة، وأهل البدع وأهل الأهواء الذين افترقوا في دين الله تبارك وتعالى على الباطل وإن كثر عددهم لأنهم اختلفوا في الكتاب واختلفوا على الكتاب ولم يتبعوا نهج الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. اختلفوا من بعده في بعض أحكام من الفروعيات فلم يفترقوا بسبب ذلك، لم يصيروا شيعا لأنهم لم يفارقوا الدين ونظروا فيما أذن لهم من الاجتهاد في الاستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه نصا، فاختلفت أقوالهم وآراؤهم في بعض المسائل كمسألة الجد وذوي الأرحام ومسألة الحرام في أمهات الأولاد وغير ذلك من مسائل البيوع والنكاح والطلاق، وكذلك في مسائل من باب الطهارة وهيئات الصلاة وبعض فروع العبادات، فصاروا باختلافهم في هذه الأشياء محمودين، وهذا النوع من الاختلاف عندهم قد أيدهم ربهم فيه باليقين، فكانوا مع هذا الاختلاف أهل مودة ونصح، وبقي بينهم أخوة الإسلام ولم ينقطع عنهم نظام الألفة. وأما أهل الأهواء المردية التي تدعو أصحابها إلى النار فإنهم اختلفوا وظهرت بينهم العداوة وتباينت آراؤهم وصاروا أحزابا، فانقطعت الأخوة في الدين وسقطت الألفة، وهذا يدل على أن هذا التباين والفرقة إنما وقع في المسائل المحدثة التي ابتدعها لهم الشيطان فألقاها على أفواه أوليائه ليختلفوا وليرمي بعضهم بعضا بالكفر والبدعة والضلال، وكل مسألة حدثت في الإسلام فخاض فيها الناس واختلفوا فلم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضا ولا تفرقا بينهم، وبقيت الألفة والنصيحة والمودة والرحمة والشفقة. علمنا أن ذلك من مسائل الإسلام يحل النظر فيها والأخذ بقوله من قال من تلك الأقوال على حسب اتباع الدليل، ولا يوجب ذلك تبديعا ولا تكفيرا، كما ظهر مثل هذا الاختلاف بين الصحابة والتابعين مع بقاء الألفة والمودة، وكل مسألة حدثت فاختلف فيها الناس فأورث اختلافهم في ذلك التولي والإعراض والتدابر والتقاطع وربما ارتقى إلى التكفير، فاعلم أن ذلك ليس من أمر الدين في شيء، بل يجب على كل ذي عقل أن يجتنب ذلك الاختلاف وأن يعرض عن الخوض فيه، لأن الله تبارك وتعالى مسكن الإسلام وجعل شرط ذلك أن نصبح به إخوانا في دين الله رب العالمين. واعلم يا أخي أن من كره الصواب من غيره ونصر الخطأ من نفسه لم يؤمن عليه أن يسلبه الله ما علمه وينسيه ما ذكره، بل يخاف عليه أن يسلبه الله إيمانه، بل يخاف عليه أن يسلبه الله إيمانه، لأن الحق من رسول الله إليك افترض عليك طاعته، فمن سمع الحق فأنكره بعد علمه له فهو من المتكبرين على الله، ومن نصر الخطأ فهو من حزب الشيطان. فإن قلت أنت الصواب وأنكره خصمك ورده عليك كان ذلك أعظم لأنفتك وأشد لغيظك وتشنيعك وإذاعتك، وكل ذلك مخالف للعلم لا موافق للحق. فالثبات والاستقرار عند عوام أهل السنة لا ينكره إلا جاحد، هذا منهجهم واضح بين، ومن قال بغير ذلك فهو معاند يتعامى عن الحق ولا يريد أن يبصره، بل هو متبع لهواه. وكثير من عوام أهل السنة يعرفون الحق ويلزمونه، وبعض الذين تخلفوا عن الركب فلم يكونوا سابقين وكانوا مع أهل الأهواء والبدع والحزبيين، لما من الله عليهم فأفاقوا من غفوتهم وانتبهوا من رقدتهم، ظنوا أنهم بذلك الانتباه وتلك الإفاقة قد صاروا سابقين، وليس كذلك، فإن الذي يأتون به اليوم من التحذير من المبتدعة ومن أهل الأهواء ومن المناهج المنحرفة يعرفه الباعة في الأسواق. ولكن أين كانوا عندما كان أهل السنة يسلخون بألسنة حداد وينال من أعراضهم ويحاربون بكل ناد وواد؟ كانوا أخدانا للمبتدعة، فلما أفاقوا من رقدتهم صاروا حربا على أهل السنة متبعين للهوى والكبر. فنسأل الله أن يكبتهم وأن يخزيهم وأن يمكن منهم، إنه على كل شيء قدير. إنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول، وجزما بالقول في موضع، وجزما بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخر. وهذا دليل عدم اليقين، فإن الإيمان كما قال قيصر لما سأل أبا سفيان عمن أسلم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل يرجع أحد منهم، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه، أي كراهية له وعدم رضا بعد أن يدخل فيه؟ قال أبو سفيان لا. قال قيصر وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. إذا وجدت نوره في قلبك فاحمد الله ربك والزم الصراط المستقيم وكن على المنهاج لا تنحرف عنه، وعلى الجادة إياك أن تزل عنها فتهلك، فإن من شد شد في النار. وعليك أن تنزل الناس منازلهم وأن تعرف لأهل الحق حقهم وأن تكون من المنصفين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نال خالد رضي الله عنه من عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن رضي الله عنه من السابقين الأولين، لما نال منه وخالد هو خالد وقد أسلم بين الحديبية والفتح، قال يا خالد دع أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة مع الخلاف الدائر بين أهل السنة في أيتهما أفضل، والقول الفصل في ذلك أن خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها أفضل بحيث السابقة وما نفع الله رب العالمين بها في أول الإسلام، وأن عائشة رضي الله تعالى عنها أفضل بمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما حملت من العلم الذي أدته للأمة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة وقد قالت لقد أبدلك الله خيرا منها، فقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منه، صدقتني إذ كذبني الناس، وآمنت بي إذ كفر بالناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله تعالى منها الولد وحرمنيه من النساء. فلم يقدم عليها أحدا على هذا الكلام الذي تسمعه صلى الله عليه وآله وسلم. لما صار الناس بحيث يعرف الباعة في الأسواق والمعلمون في الفصول والكناسون في الشوارع أن أهل الأهواء هم فلان وفلان وفلان، وأن هذه الجماعات منحرفة عن قصد السبيل، لما صار الأمر مكشوفا يأتي من يتكلم في هذا ويحسب أن له فضلا وسابقة. أين كنت عندما كان إخوانك يسلخون بألسنة حداد وينال من أعراضهم ويعتدى على أبشارهم ويحاربون في أرزاقهم ويرمون بكل باقعة؟ أين كنت؟ في الحجرات المكيفة والماء البارد والظل الظليل. يا أخي استحي على نفسك واستر، عسى أن يسترك الله، وإلا فأسأل الله أن يفعل بك ويفعل من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. جاء رجل إلى الحسن فقال: يا أبا سعيد، تعال حتى أخاصمك في الدين. فقال الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمس. أهل الأهواء يجعلون دينهم غرضا للخصومات فيكثر عندهم التنقل، كما أن الثبات من سمات أهل الاتباع الحق من أصحاب منهاج النبوة، ومن صبر من أهل الأهواء على قوله فذاك لما في قوله من بعض الحق. إذ لابد في كل بدعة عليها طائفة كبيرة من الناس أن يكون فيها من الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويوافق عليه أهل السنة والحديث، أن يكون فيها من هذا ما يوجب قبولها، إذ الباطل المحض لا يقبل بحال، والمبتدع إذا جاء الناس بباطل محض لم يقبل منه، وإنما يأتيهم بالباطل المشوب، فيأخذ لب الباطل ويكسوه لحاء الحق، ثم يقبل بذلك على الناس بالمخاريق ليضل الناس عن الحق والصراط المستقيم. فأبشروا بما هداكم الله تعالى إليه واثبتوا عليه، واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد أنعم عليكم بنعمة عظيمة جليلة إذ هداكم إلى الحق وقد ضل عنه كثير من الخلق، وإذ يثبتكم عليه وينحرف عن الحق بعض من هدي إليه. فاشكروا الله على النعمة واحمدوه على المنة، والله عز وجل أسأل أن يديم علينا نعمته وأن يثبتنا على الحق الذي هدانا إليه حتى يقبضنا عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فسبحان من جعل الخلق بين طرفي نقيض، المتوسط منهم يندر، منهم من يغضب فيقتل ويضرب، ومنهم من هو أبله بقوة الحلم لا يؤثر عنده السب، ومنهم شره يتناول كل ما يشتهي، ومنهم متزهد يتخفف بمنع النفس حقها، وكذلك سائر الأشياء المحمود منها المتوسط. فالمنفق كل ما يجد مبذر، والبخيل يخبئ المال ويمنع نفسه حظها. ومعلوم أن المال لا يراد لنفسه بل للمصالح، فإذا بذر الإنسان فيه احتاج إلى بذل وجهه ودينه ومنة البخلاء عليه، وهذا لا يصلح. ولأن يخلف الإنسان لعدوه، أي ما جمعه في حياته فبخل به، لأن يخلف الإنسان لعدوه أحسن من أن يحتاج إلى صديقه. ومن الناس من يبخل ثم يتفاوتون في البخل حتى ينتهي البلاء بهم إلى عشق عين المال، فربما مات أحدهم هزالا وهو لا ينفقه فيأخذه غيره، ويندم المتخلف المخلف الذي شح وبخل ثم صار هذا الأمر إلى غيره ولم ينتفع هو به. هذه خاطرة من صيد خاطر ابن الجوزي رحمه الله، ثم شرع في سرد أمثلة مما وقع لتعلم أن الناس لا يستقيمون إلا على الجادة، وهي الوسط بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء، وكذلك أهل السنة بين الجماعات والفرق، وكذلك أهل الإسلام بين أهل الأديان والنحل. قال ولقد بلغني في هذا ما ليس فوقه مزيد، ذكرته لتعتبر به. فحدثنا شيخنا أبو الفضل بن ناصر عن شيخه عبد المحسن الصوري قال كان بصور تاجر في غرفة له، يأخذ كل ليلة من البقال رغيفين وجوزة، فيدخل إلى غرفته وقت المغرب فيضرم النار في الجوزة فتضيء بمقدار ما ينزع ثوبه، وفي زمان إحراق القشر تكون قد استوت، فيمسح بها الرغيفين ويأكلهما، فبقي على هذا مدة فمات فأخذ منه 30,000 وهو يحيا هذه الحياة. ورأيت أنا رجلا من كبار العلماء قد مرض، فاستلقى عند بعض أصدقائه ليس له من يخدمه ولا يرافقه وهو مضر، أي أضر به المرض واشتد به، فلما مات وجدوا بين كتبه 500 دينار. وحدثني أبو الحسن الراندسي قال مرض رجل عندنا فبعث إلي فحضرت، فقال قد ختم القاضي على مالي، فقلت إن شئت قمت وفتحت الختم وأعطيتك الثلث تفرقه وتعمل به ما تشاء، فقال لا والله ما أريد أن أفرقه بل أريد مالي يكون عندي، فقلت ما يعطونك بلى أنا آخذ لك الثلث كي تكون حرا فيه، فقال لا أريده، فمات وأخذ ماله. قال وجاء رجل فحدثني بعجيبة، قال مرضت حماتي فقالت لي أريد أن تشتري لي خبيصا، والخبيص من تمر وسمن، قال فاشتريت له وكانت ملقاة في صفة ونحن في صفة أخرى، فجاءني ولد الصغير وقال يا أبي إنها تبلع الذهب، قال فقمت وإذا بها تجعل الدينار في شيء من الخبيص فتبلعه، فأمسكت يدها وزجرتها عن هذا، فقالت أنا أخاف أن تتزوج على ابنتي، فقلت ما أفعل، فقالت احلف لي، قال فحلفت فأعطتني باقي الذهب ثم ماتت فدفنتها، فلما كان بعد أشهر مات لنا طفل فحملناه إليها وأخذت معي خرقة، وقلت للحفار اجمع لي عظام تلك العجوز في الخرقة، فجئت بها إلى البيت وتركتها في إجانة وهو وعاء يستعمل لغسل الثياب، وصببت عليها الماء وحركتها فأخرجت 80 دينارا أو نحوها كانت قد ابتلعت. وحكى لي صديق لنا أن رجلا مات ودفن في الدار ثم نبش بعد مدة ليخرج، فوجد تحت رأسه لبنة مقيرة أي مطلية بالقار وهو القطران أو الزفت، فسئل أهله عنها فقالوا هو قير هذه اللبنة بنفسه وأوصى أن تترك تحت رأسه في قبره، وقال إن اللبنة يبلى سريعا وهذه لموضع القار لا تبلى، فأخذوها فوجدوها رزينة فكسروها فوجدوا فيها 900 دينار، فتولاها أصحاب التركات. وبلغني أن رجلا كان يكنس المساجد ويجمع ترابها ثم ضربه لبنا، فقيل له هذا لأي شيء؟ فقال هذا تراب مبارك أريد أن يجعلوه على لحدي، فلما مات جعل على لحده، ففضل منه لبنات فرموها في البيت، فجاء المطر فتفسخت اللبنات فإذا فيها دنانير، فمضوا وكشفوا اللبن عن لحده وكله مملوء دنانير. ولقد مات بعض أصدقائنا وكنت أعلم له مالا كثيرا وطال مرضه، فما أطلع أهله على شيء ولا أكاد أشك أنه من شحه وحرصه على الحياة ورجائه أن يبقى لم يعلمهم بمدفونه خوفا أن يؤخذ فيحيا هو وقد أخذ المال وما يكون بعد هذا الخزي شيء. وحدثني بعض أصحابنا عن حالة شاهدها من هذا الفن، قال كان فلان له ولدان ذكران وبنت، وله 1000 دينار مدفونة، فمرض مرضا شديدا، فاحتوشته أهله أي أحاطوا به، فقال لأحد ابنيه: لا تبرح من عندي. فلما خلى به قال له: إن أخاك مشغول باللعب بالطيور، وإن أختك لها زوج تركي، ومتى وصل من مالي إليهما شيء أنفقوه في اللعب، وأنت على سيرتي وأخلاقي، ولي في الموضع الفلاني 1000 دينار، فإذا أنا مت فخذها وحدك. فاشتد بالرجل المرض، فمضى الولد فأخذ المال، فعوفي الأب، فجعل يسأل الولد أن يرد المال إليه فلا يفعل، فمرض الولد وأشفى أي أشرف على الموت، فجعل الأب يتضرع إليه ويقول: ويحك، خصصتك بالمال دونهم فتموت، فيذهب المال، ويحك لا تفعل. فما زال بولده حتى أخبره بمكان المال فأخذه، ثم عوفي الولد ومضت مدة فمرض الأب، فاجتهد الولد أن يخبره بمكان المال وبالغ في ذلك فلم يخبره ومات وضاع المال. فسبحان من أعدم هؤلاء العقول والفهوم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فاتق الله ربك والزم الجادة المستقيمة واحذر قطاع الطريق، فما أكثرهم في هذا العصر، وما أكثر الذين يتزيون بسي أهل العلم وليسوا هم من أهل العلم أصلا. فاحذر هؤلاء، فخطرهم عظيم وضررهم جسيم، وهؤلاء قعدوا على طريق الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم ويصدون الناس عنها بأفعالهم. وأصل من أصول منهج السلف، وهو أصل من الأصول 6، أن يميز بين العالم ومن تشبه بالعلماء وليس منهم. فأمثال هؤلاء الدخلاء ينبغي أن ينفوا وأن يطرحوا طرح النواة وأن يكونوا مزجر الكلب، لأنهم أضر شيء على سالكي هذا الطريق. فنسأل الله أن ينظف هذا الطريق منهم وأن يريح منهم العباد والبلاد، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.